في هذا الوقت تحرك قلب خديجة رضي الله عنها، وشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له شيء. شوفوا سبحان الله، المحبة لما تصل إلى درجاتها السامية فورا يحدث تلامس بين هذه القلوب. شعرت أن في شيء حدث، فأرسلت غلمانها يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا إلى غار حراء فلم يجدوا فيه أحدا، فرجعوا وأخبروا خديجة ما في أحد، فأرسلتهم يبحثون عنه في كل مكان وخرجت تبحث ما في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم متجمد متسمر في مكانه بين جبال مكة من شدة الهول والمنظر الذي رآه. وظل الحال فترة، هم يبحثون وهو متسمر صلى الله عليه وسلم، حتى أفاق وبدأ يجري نحو بيت خديجة وهو مرعوب يرتجف. فرأته خديجة على هذا الحال فأدخلته البيت خائفة عليه، وهو يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطوني غطوني. فأخذته، وشوفوا الحكمة، ما سألته هنا ما الذي حدث وقل لي القصة وإيش صار، أول شيء خليه يهدأ خليه يرتاح، لأن الإنسان سبحان الله في لحظة الانفعال يحتاج أولا إلى الهدوء. فأخذته بكل هدوء وأدخلته السرير وغطته حتى اطمأن قلبه وهدأ وارتاح. فلما استيقظ وما زال يرتعش وهو يقول يا خديجة لقد خشيت على نفسي، خفت أن في شيء صار فيني، مسني شيء، خفت على نفسي. فبدأت تستوضح فأشرح لها ماذا رأى، فقالت الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن العم، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. شوف الحكمة فورا للاستنتاج السليم، هذا الأمر ما هو طبيعي، ما هو جن ولا شياطين. بعض الناس اليوم يبالغون، كل ما صار لهم تصرف صغير، كل ما أصابهم أذى مرض ما راح ولا وسوسة، فورا جن شياطين. لا لا، هونوا عليكم هونوا عليكم، مسائل ليست بهذه الصورة، عين وجن وسحر وشياطين صارت حياة الناس معلقة بمثل هذا. كلا، نخفف من هذه المسائل، نخفف. كخديجة رضي الله عنها كان بسهولة ممكن تفسر المسألة جن وشياطين ولا سحر ولا كذا، لكنها عاقلة، نحلل الأمور على حقيقتها ونحاول أن نفهمها على حقيقتها. نعم العين حق، نعم السحر نؤمن به، لكن في النهاية نعطيه وزنه المحدود الاستثنائي، والأصل هو أن نحكم عقولنا ونحكم الطب ونحكم هذا الأصل. الاستثناء هو اللجوء إلى التفسيرات هذه، وذلك كانت في منتهى الحكمة ما فسرتها هذه التفسيرات، فسرت، بدأت تنظر، هل ممكن يكون جن؟ لا. ممكن يكون سحر؟ لا. ما هو أقرب تفسير بناء على علمها ويدل على علمها، معرفتها بالأنبياء وأحوال الأنبياء وقصص الأنبياء، تعرف شيئا منها، وإلا ما قالت هذا التفسير. إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. والله، شوف لماذا قالت هذا، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، لا يمكن أن يكون جن يسيطر عليك ولا شياطين. لماذا؟ لأنهم هؤلاء الجن والشياطين على من يسيطرون؟ يسيطرون على ضعاف العقول، ضعاف الإيمان، الضعاف يسيطرون عليهم. أما القوي لا يخاف لا من جن ولا شياطين، ما يخاف، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذي يتولاه هو الذي يكون قابل للسيطرة عليه. لماذا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسيطر عليه حتى في الجاهلية؟ ماذا قالت؟ بعقل حكيم قالت لا يمكن أن تكون يمسك شيء، الله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. إذن علاقة اجتماعية سليمة وصدق في الحديث، وتحمل الكل، الإنسان الضعيف الذي لا يجد من يعينه أنت تحمله وتعينه، وتعين الضعيف وتعين على نوائب الحق، المصائب التي تقع للناس، وهذه مسألة طبيعية، أنت من الناس الذين يسارعون إلى مساعدة الآخرين ومعالجة النوائب التي تصيبهم. فالإنسان لما يكون بهذه الأخلاق العالية العظيمة، صلة رحم، مساعدة فقراء، مساعدة مساكين، إعانة على المصائب، قوي، هذا إنسان هو الذي يعين الآخرين، هذه الأخلاق لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخزي صاحبها. هكذا تقول خديجة رضي الله عنها بهذا العقل الحكيم والتدبير السليم. وتعرفون القصة كيف أنها لجأت رضي الله عنها إلى ابن عمها، إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. وكان ورقة بن نوفل من الباحثين عن الحق، وكان قد تنصر لما سمع القصة تعجب، قال جبريل يذكر في هذه الأماكن؟ أول مرة يسمع أحد يتكلم عن جبريل. والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي نزل على موسى. لماذا لم يقل عيسى؟ لأنهم النصارى لا يؤمنون أن عيسى رسول، يؤمنون أنه ابن الله، فما يأتيه الوحي. قال موسى. فمن إشارات هذه عرف أنه لا يمكن أن يكون هذا جن أو شياطين، وإنما لابد أن يكون وحيا. طبعا ورقة بن نوفل في هذه الفترة كان في أواخر حياته، النبي صلى الله عليه وسلم نبئ ولم يرسل، يعني أخبر أنه نبي لكن لم يطلب منه تبليغ الرسالة، ما في رسالة أعطيت له حتى الآن، فقط أنك نبي. ومات ورقة بن نوفل رحمه الله ورضي عنه قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، وجاءت الأحاديث تشير إلى أن ورقة بن نوفل من أهل الجنة لأنه كان عازما على الإيمان لو طلب منه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الإنسان بنيته وبدأت البعثة وبدأ الصراع، وانتهت مرحلة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة، تلك الحياة الطبيعية الهادئة التي فيها يعني رخاء وراحة بالمقارنة مع فترة التعب الشديد والأذى الشديد الذي تعرضوا له بعد البعثة. قبل البعثة لم يكن ثمة صراع حقيقي، أما بعد البعثة فحدث ولا حرج عن الحياة التي امتلأت بالأحداث. لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الحياة قبل البعثة محدودة جدا، صفحات محدودة. لما نقرأ بعد البعثة رغم أنها أقصر، 40 سنة قبل البعثة، 23 سنة بعد البعثة، لكنها توازي أضعاف ما حدث قبل البعثة. خديجة التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 15 سنة، وعاشت معه رضي الله عنها بعد البعثة 10 سنين، صحبة استمرت ربع قرن، 25 سنة، وكانت زوجته الوحيدة في 25 سنة. وفي هذا على فكرة رد على بعض المستشرقين الذين كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مزواج، لو كان مزواجا لتزوج وهو شاب، وتزوج مع خديجة عدة زوجات، لكنه ما تزوج مع خديجة أبدا، 25 سنة ما تزوج، إلا خديجة كان زوجة واحدة فقط. كل زوجات الأخرى كان لها أسباب، إما لإظهار مكانة واحد من أصحابه كزواجه من بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه، عائشة الصديقة بنت الصديق، أو زواجه من حفصة، أو لسبب ديني كزواجه من زينب رضي الله عنهن أجمعين، زينب بنت جحش، حتى يلغي قضية التبني، أو لأسباب سياسية لإدخال الناس في الإسلام وإنهاء مشاكل سياسية رئيسية. هذه الأسباب الرئيسية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج، بالإضافة طبعا إلى المكانة التي لزوجاته رضي الله عنهن أجمعين. ونرجع لخديجة رضي الله عنها، وهي صاحبة المكانة العظمى والكبرى بين زوجاته، والتي بشرت بالجنة رضي الله عنها، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فقال له السلام عليكم، وطلب منه أن يسلم على خديجة ويبشرها، قال سلم على خديجة وبشرها أن الله يبشرها ببيت في الجنة، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت من لؤلؤ ليس فيه إزعاج صخب وليس فيه تعب نصب، بيت صافي سلام وجمال. هذا بيت خديجة رضي الله عنها في أعلى الجنان، مبشرة بالجنة رضي الله عنها. لما بدأت البعثة ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أرسل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بدأت مرحلة الصراع التي تحتاج إلى صبر. أول ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن، أول من أسلم من البشر أجمعين خديجة رضي الله عنها. أي مكانة عظيمة للمرأة في تاريخنا الإسلامي، أول من أسلم خديجة، أول من استشهد سمية. وانظر وتأمل في كثير من الأوائل، ستجد النساء سبقن الرجال، حتى يعرف مكانة المرأة في الإسلام، حتى لا ينقص من هذه المكانة أبدا في نفوس الرجال أو في نفوس النساء، في نفوس المسلمين أو في نفوس المتعلقين بالغرب، أبدا أبدا. مكانة سامية يتمناها كبار الرجال. أول من أسلم من الخلق أجمعين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها، حازت السبق والشرف الذي لم يسبق به أحد، فورا وبلا تردد وبلا تشكك وبلا نقاش أو سؤال أسلمت خديجة رضي الله عنها، وأسلم معها من كان في البيت، أسلم علي بن أبي طالب، وأسلم زيد بن حارثة الذي تربى في حجرها، كان عبدا عندها، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه فكان يسمى زيد بن محمد، وأسلم هند ابن أبي هالة، هند ابن خديجة من زوجها السابق، أسلم من في البيت وأسلم بناتها وأولادها، هذا بيت كله صار مسلما، وأسلمت أم أيمن أم أسامة ابن زيد، أسلموا، هذا بيت خديجة رضي الله عنها، بيت مسلم دخل الإسلام ولم يتردد في الإسلام، يرعاه خير البشر أجمعين سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت فترة الصراع كما تعلمون، وبدأت فترة الأذى، وكانت خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها أعظم مساند للدعوة على الإطلاق. في قصة حدثت بعد سنين طويلة في المدينة، أن هالة أخت خديجة، هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتها فقال اللهم هالة، سمع صوت يذكره بخديجة، أي حب هذا، أي تعلق هذا، أي عواطف إنسانية تتجلى. يا معشر الرجال اليوم الذين لا يظهرون عواطفهم لنسائهم، انظروا الوفاء وانظروا الحب يتجلى على يد أكثر البشر وقارا وهيبة واحتراما. المسائل هذه لا تتعارض مع الهيبة والوقار، هذه عواطف إنسانية بشرية طبيعية مطلوب إظهارها. قال اللهم هالة، من شدة فرحه صوت خديجة نفسه، صوت خديجة تحرك. فزوجته غارت، قالت يا رسول الله وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خير منها، يعني عندك الآن من النساء شابات مؤمنات، كانت عجوز، يعني ماذا تستمر تتذكر خديجة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عنه زوجته رضي الله عنها، تقول والله ما رأيته غضب غضبة مثلها، في حياتي ما شفت غضب من شدة انفعاله، كيف يتكلم أحد على خديجة، كيف يستصغر أحد شأن خديجة، كيف يقولون هناك من هو خير من خديجة، أبدلني الله خيرا منها، لا والله والله ما أبدلني الله خيرا منها، هكذا في الحديث، والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس. فمن هنا من هذا الحديث نعرف مواقف خديجة رضي الله عنها، آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، لما بدأ الناس يكذبوه كذاب كذاب، بينما هو المعروف بالصدق والأمانة ويسمى الصادق الأمين، فورا انقلبوا عليه، إلا خديجة كانت واضحة ولا ترددت أبدا، صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها لما كانت البعثة؟ ماذا فعلت؟ قالت يا رسول الله لا تنشغل بمال ولا تنشغل بتجارة. نحن نعرف في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ثم اشتغل بالتجارة. طيب بعد البعثة ماذا كان يفعل؟ من أين كان يأتيه الأموال؟ من أين كان يعيش؟ هنا مسألة ينساها كثير من الناس. خديجة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينشغل بالأموال، انشغل فقط بالدعوة، فرغته لنشر الدعوة بين الناس، نشر الإيمان بين الناس، وسلمت أموالها لمن يرعاها بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بمال، فواسته بالمال، تفرغ كامل للدعوة من أموال خديجة. أول التجار المؤمنين الذين سنوا سنة تفرغ الدعاة خديجة رضي الله عنها. واستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم أولاد من غير خديجة سوى ما جاء في آخر عمره مع ماريا القبطية رضي الله عنها بولده إبراهيم